الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذا أوان الشروع في كتاب الإبانة، الباب الثاني منه انتخبه الشيخ لأنه يدل على المعتقد وحذف المقدمة. فهذا الباب الثاني في إبانة قول أهل الحق والسنة حتى نتعلم من خلاله ما يتعلق بمبحث أو عقيدة العلامة أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، فيما مضى أخوانا المقدمة، هذه مقدمة يعني لعلها يعتبر احنا بسطنا القول عما سبق، يعتبر ده أوسع بحث فيما يتعلق بأبي الحسن الأشعري والأطوار التي مر بها، وهل هو بذلك يكون منتسبا للسنة أم لا بكتابه الإبانة، وبينا كل هذا برضه. في أحد عنده استشكال قبل ما نبدأ في الاعتقاد؟ في أحد عنده استشكال فيما مضى، أو أن الأمر واضح؟ واحد، في نسبة الكتاب إلى أبي الحسن. اثنان، في نسبة أبي الحسن للسنة. ثلاثة، في براءة أبي الحسن من مذهب المفوضة والمجسمة والكلابية. تمام. خمسة أو أربعة، في أن أشعرة اليوم ليسوا على مذهب أبي الحسن الأشعري وإنما هم على مذهب ابن الكلاب في الجملة. نعم، من هنا المرتكز ده مرتكز مهم جدا، لأنك أنت الآن معك حجة على بطلان مذهبهم من ماذا؟ ممن يعظمون وهو أبو الحسن الأشعري. نقول نحن وإياكم نتفق على كتاب الإبانة، تعالوا إلى كلمة سواء في هذا الكتاب. نحن أشاعرة مثلا على ما في كتاب أبي الحسن الأشعري. بمعنى يعني أشاعرة؟ يعني نحن ندين بما في هذا الكتاب، سوى أحرف سنبينها إن شاء الله تعالى، لكن في الجملة يعني، في الجملة ما قرره الأشعري هنا هو ما قرره علماء أهل السنة الجماعة في كتب الاعتقاد، ولله الحمد منها. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أي. مثل ايه؟ المشكلة في الفهم. كما تقرأ انت كتاب الله تفهم فهم الخوارج، تفهم فهم المرجئة، تفهم فهم هذا، المشكلة في الفهم، المشكلة في الفهم، ولك كتاب كافي سبحان الله. نعم. ثم عندهم خلط بين الإبانة وبين غيرها من كتبه، فظن أنها مذهب واحد، مذهب واحد للأشعاري، ولهذا قالوا بهذا وقالوا بذاك، فحصل عندهم خلط بين كتب الأشعاري التي صنفها في المرحلة الثانية والطور الثاني والطور الثالث. حصل عندهم خلط بين إثبات صفات سبع، بين تأويل في بعض المواضع في المذهب الثاني، حصل عندهم خلط. وإلا هذا عجيب أنهم ينقلون فصولا منه ثم يحملون على محمل معين. ولهذا إن شاء الله بإذن الله لعل كتاب اعتقاد البيهقي أيضا نتناوله بالتعليق، كتاب البيهقي بالتعليق، وأيضا كتاب تبيين كذب المفتري لابن عساكر والرد عليه، أيضا في رد على هذا الكتاب، فلعلنا إن شاء الله نجمع هذا. لكن احنا حسبونا بس نحن نعرف انتماء أبي الحسن الأشعري ومذهب أبي الحسن الأشعري وما في كتاب الإبانة وصحة نسبة الكتاب إليه. نعم.
قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في الباب الثاني في إبانة قول أهل الحق والسنة، وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته
إن نقر
إن
إنا نقر مقول القول
أن
وجملة قولنا
أن نقر
إنا نقر بالله عز وجل. نعم
إنا نقر بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرد من ذلك شيئا. قال علامة النجمي رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة لأبي الحسن الأشعري. قوله إنا نقر بالله هذا يتفرع عنه أمور: الأمر الأول والثاني الإقرار بوجود الله عز وجل وربوبيته، ومما يدل على ذلك ما ورد في القرآن من النصوص التي تنبه العقل البشري بالأدلة الكونية والأدلة التي ساقها الله في القرآن، والقرآن كلام الله معجز للبشرية يدل على كمال من تكلم
يعني
به،
يعني أن يأتوا بمثله ولو أن الإنس والجن قد اجتمعوا معا على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم، ولا يقال كما قال بعض البدع إن العرب كانت قادرة على أن تأتي مثل هذا القرآن إذ هم أهل فصاحة وبلاغة وبيان، ولكن ماذا؟ ولكن الله صرفهم فاستدلوا بهذا الدليل للصرفة، وهذا كلام في غاية البطلان، وإلا لا معنى للتحدي إذا كان الله صرفه، فما معنى التحدي؟ والله عز وجل يقول: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال سبحانه وتعالى: فإن كنتم في ريب مما نزل علينا فأتوا بصورة من مثله، فأتى الأخرى بصورة مثله، فأتوا بعشر صور مثله مفتريات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يدل على كمال من تكلم به كماله في علمه وفي قدرته وفي بلاغة كلامه وغير ذلك مما يدل على عجز البشر عن معارضته أو محاكاته. ومن المعلوم أن أعداء الدعوة المحمدية منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم يحاولون معارضة ما جاء به فلم يقدروا على ذلك، وقد تحداهم القرآن بأن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة واحدة من مثله فلم يستطع أحد منهم على ذلك. وهذا دليل من أعظم الأدلة على كمال علم الله سبحانه وتعالى وأن القرآن كلامه.
ولو كان كلام البشر فهم أفصح البشر، لو كان القرآن كلام البشر فهم أفصح البشر، فلهذا لن يعجزوا عن أن يأتوا مثل هذا القرآن لو كان كلام البشر. نعم، ولهذا رد الله على افترائهم يعلمون أنهم كذبة ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون له أعجمي وهذا لسان عربي مبين، تقولون أعجم يعلمه والقرآن بلسان عربي مبين، لكن الضال المنحرف لا يتدبر كلامه، ولهذا يقول العلماء: كم من كلام كثير يغني إراده عن إبطاله. فهم يقولون إنما يعلم بشر، ذكروا أعجميا، طيب هذا كلام أعجمي وهذا القرآن لسان عربي مبين. نعم. ثم إنه لو كان كلام بشر وتعلمه محمد من أحد، أنتم أفصح من هذا الأحد وأفصح من أي أحد، فالعرب كانت فصاحتهم ثليقة، لم يكن عرب يتكلمون اللغة بقاعدة يلتزمون بها، وإنما كان العرب يتكلمون العربية بالثليقة السليقة، ولهذا لا يقال هذا خطأ، إنما قد يقال هذه لغة شاذة أو لهجة شاذة لكن لا يقال خطأ، فالعربي حجة في هذا الباب. نعم.
قال: ومن الأدلة التي تنبه العقل البشري بالأدلة الكونية قول الله عز وجل في كتابه: إن الله يمسك السماوات.
لو قال قائل: إذا كان الأمر كذلك وهم عرب فلما خفيت عليهم معاني ما قال الصحابة، خفيت عليهم معاني مع أن القرآن بلسان عربي مبين وهم أدرى به، نقول هذا فيما يتعلق بحقائق شرعية، لأن القرآن فيه الحقائق اللغوية وفيه الحقائق الشرعية، فيقرأ القرآن هو من جهة المعنى المجمل يعرفه، لكن قد يكون هناك تقييد بالشر تخصيص بالشر، مثل ما قرأوا قول الله عز وجل: الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، كما في حديث ابن مسعود في الصحيح، فقالوا: أينا لم يظلم يا رسول الله؟ الظلم عنده معروف، لكن أن الظلم يأتي ويراد بالشرك هذا حقيقة شرعية، هذا إضافة شرعية في هذا الباب. إضافة شرعية. قدامة بن مضعون قرأ الآية: ليس على الذين أمنوا من الصالحات جناح في مطاعم إذا من تقوا وأمنوا من الصالحات ثم تقوا وأمنوا ثم تقوا أحسن. هو يعرف المعنى مفردات اللغة، لكن أنه يقول بأن من عمل صالحا آمن عمل صالحا فله أن يشرب الخمر لما هو ظاهر في القرآن، هنا يحتاج إلى تنبيه شرعي. كذلك علي بن حاتم: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالخيط الأبيض من الخيط الأسود هذا معروف الخيط والخيط، فحملهم على الحبل، لكن الوضع الشرعي هنا ماذا؟ فهذه مسألة مهمة بقى. هذه مسألة مهمة، فلا يقال كيف أنهم عرب ثم تخفى عليهم معاني أو شيء. معاني شرعية، حقائق شرعية، أحكام شرعية. ولهذا ابن عباس يقول بأن التفسير على أربعة أنحاء. قسم من الأربعة هو ما تعرفه العرب من لغته. ما لم يضع الشارع حقيقة شرعية في المحل يبقى المراد الحقيقة اللغوية، ويكون المراد هو الظاهر. الله عز وجل قال: الرحمن على العرش استوى. ظاهر ذلك في اللغة ما هو؟ على وارتفع وعليه. فلم يأتي تقييد شرعي لهذا الموضع ينفي أن يكون الله بذاته على عرشه، لأن هذا لا يليق بجلال، فوجب إبقاء هذا الموضع على الدلالة اللغوية. ولهذا العلماء هنا يبحثون الحقائق، وأنها حقائق لغوية وحقائق شرعية وحقائق عرفية. لابد أن ننظر في الدلالات من منظور هذه الحقائق: حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية. عندك مثلا الصيام في لغة العرب معروف إمساك، لكن هل هو في لغة العرب التعبد لله عز وجل بالإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الشمس، من طلوع فجر الصادق إلى غروب الشمس؟ هذا لا علاقة له باللغة. الحج في اللغة قصد، القصد، القصد، لكن هل في اللغة أن الحج هو التعبد لله عز وجل بقصد مخصوص في زمان مخصوص إلى مكان مخصوص؟ لا. انتبهتم إخواني؟ يبقى هنا الشارع وضع حقيقة لهذه الدلالة. لهذا لا عجب أن الصحابة يستفسر، ولكن قلت الاستفسارات من الصحابة لرسول الله. ولهذا النبي لم يفسر الصحابة كل آية، هذا واحد. اثنين، لم يسأل الصحابة النبي عن كل آية، فلا النبي فسر كل آية ولا الصحابة سألوا عن كل آية. ليه؟ لأن من التفسير ما تعرفه العرب بلغتها، الدلالة معروفة وليس هناك صارف عن هذه الدلالة. نعم، يعني حتى يسمع كلام الله لم يحتج الصحابة إلى أن يسألوا: هل الله يتكلم حقيقة؟ هل الكلام هذا معنى ولا حرف؟ ما سألوا. ليه؟ لأنهم يعلمون أن إضافة الكلام إلى الله لن تكون إلا إضافة صفة لموصوف، حتى يسمع كلام كافية. ففسروا كلام الله كعلم الله، كسمع الله، كبصر الله، كرحمة الله، ما تحتاج. لكن لما دخل الضلال عند هؤلاء، وأيضا قل العلم باللسان العربي وبآثار الرسالة، وجب بقى وضع الكتب وشرح الكتب والدخول في هذه الأمور كلها. إنما الصحابة ما كانوا يحتاجون إلى كل هذا، والنبي ما كان يحتاج إلى أن يعلم كل هذا وهو معلوم بالنسبة إيه؟ بالنسبة له. لما صلى النبي بالصحابة خلعنا عليه في وسط الصلاة، خلع الصحابة نعاله. لماذا؟ لأنهم فهموا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التعبدية هذه في العبادة أنها محمولة على التأسي والاقتداء، ففعلوا مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كثير يا أخواني من الأمور ما كان الصحابة سؤالنا لوضوحها. عندهم سليقة عربية، عندهم سلامة صدر، عندهم صفاء مشرب، عندهم عندهم عندهم. لهذا النبي لم يتعب مع الصحابة. كل هذا مع كون الله اصطفى بقى، اصطفى، اصطفى من الناس أبرهم قلوبا وأعمقهم فهما وأكثرهم استجابة. فكما أن الله اصطفى نبيه، اصطفى من؟ اصطفى من؟ أصحاب نبيه. ولهذا مرت معنا الكلمة صباحا لابن تيمية رحمه الله لما قال: ها، وليس يوجد ها رجل يجب اتباع قوله مطلقا عاما إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس يوجد طائفة يجب اتباع قولها مطلقا عاما إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ومن الأدلة التي تنبه العقل البشري بالأدلة الكونية قول الله عز وجل في كتابه: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، وقوله تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقوله تعالى: فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وغيرها من الآيات. الأمر الثالث: الإيمان بوحدانيته وألوهيته. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والقرآن كله مليء بالاستدلال من فراد الله بالألوهية ووحدانيته بها، كما قال جل من قائل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. الأمر الرابع: الإيمان بما له من صفات كاملة وأسماء حسنى، كما قال جل من قائل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فيجب أن نثبت له ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات.
اللي هو أنواع التوحيد الثلاثة كما سبق بينها: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذا معنى التوحيد، وأخص ما جاء في الدين التوحيد، وهو مصدر موحد يوحد توحيد، بمعنى الإفراد. إفراد في ماذا وتوحيد في ماذا؟ في الربوبية وفي ألوهية وفي أسماء وصفات. فالقرآن كله لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة، أن تفرد الله وأن توحد الله عز وجل. وهذا ما قاله النبي لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن كما في الصحيح: إنك تقدم قول من أهل الكتاب فليكن أول مدعوم إليه إلى أن يوحدوا الله، في رواية: إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالتوحيد في بالربوبية توحيد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة، أو توحيد بأفعاله التي هي الملك والتدبير والإحياء والإماتة وكذا، ثم توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، وهو أن تفرد الله عز وجل بالعبادة التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، مما لا تعرف باضطراد عرفي ولا باقتضاء عقلي. العبادة ليس دليلها اضطراد عرفي أو اقتضاء عقلي، وإنما العبادة هي اسم جامع لكل ما يحب الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، مع كمال الحب وكمال الذل. هذه العبادة: الصلاة عبادة، عبادات بدنية، صلاة وصوم وكذا، عبادات مالية، الزكاة والصدقة وكذا، عبادات بدنية مالية كالحج وكذا، عبادات قلبية كالخوف والرجاء، وعبادات قولية كالشهادتين وتلاوة القرآن وكذا. ولهذا إذا تأملت بدنك هذا وجدت العبادة قد وزعت عليه، فأنت عبد بلسانك، عبد بجوارحك، عبد بقلبك، عبد بمالك، أنت عبد بكل شيء. ولهذا لا يخلو حال من عبودية. جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. نعم. ثم توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تكييف. فنتبرأ من طريقتين: طريقة المعطلة النفاة زاعمين التنزيه، وطريقة الممثلة المثبتة الزاعمين الإثبات. فهؤلاء أثبتوا لكن غلوا في الإثبات حتى مثلوا، وهؤلاء نزهوا لكن غلوا في التنزيه حتى عطلوا. أما أهل السنة والجماعة الذين هداهم الله إلى الطيب من القول، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم حتى نلقاه، فإنهم يثبتون بلا تمثيل وينزهون بلا تعطيل، جامعين بين التنزيل وأخذ كلام سيد المرسلين والصحابة الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، لا تختلف مقولتهم ولا تضطرب، وقولهم واحد ومنهجهم واحد ومذهبهم واحد. فكما لا اعتراض لا تعارض في القرآن والسنة، فلا تعارض في منهجهم. فمذهب أحمد هو مذهب مالك، مذهب الشافعي، مذهب الأوزاعي، مذهب الليث، مذهب ابن تيمية، مذهب ابن القيم، مذهب ابن عبد الوهاب، مذهب ابن باز، مذهب الألباني، هذا مذهب الدليل على أنه حق بجوار ما مضى أنه لا اختلاف فيه، أنه لا اضطراب فيه، أنه ليس عندنا يأتينا كل عالم يضع منهجا من عنده، بل كل يحاكم، كل يحاكم مهما كان، حتى ولو كان من أعلم الناس، إذا قال قولا بخلاف ما عليه الجماعة يقال هذا خالف هذا المنهج. فأعظم ما جاءت بالرسل التوحيد الذي هو إفراد الله عز وجل بما يستحقه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. هذا معنى مهم جدا. اختلاف الأمة، تعرفون يا إخوان اختلاف الأمة في الأوليات، اختلاف الأمة في أول واجب على العبيد، تخيل أول واجب على العبيد تختلف الأمة فيه، أهو التوحيد أو هو النظر أو هو القصد إلى النظر أو هو الشك أو ماذا يعني؟ أول واجب على الأمة ما هو؟ ثم أول كلمة، كلمة لا إله الله ما معناها؟ ما أقسامها؟ ما نواقضها؟ ما أنواع التوحيد؟ سبحان الله، الأمة مختلفة في أول واجب، في أول كلمة في هذا الدين، في أول واجب، في أول كلمة في هذا الدين، أول واجب، أول كلمة لا إله الله. فقوم يفسرونها بالوجود لما وجود الله، قوم يقولون لا خالق إلا الله، قوم يقولون لا معبود إلا الله، قوم يقولون لا حاكم إلا الله، قوم يقولون وهكذا. وأهل السنة الجماعة يقولون لا معبود حق إلا الله. ثم أقسام التوحيد، هذا يجعل الأقسام عائدة إلى الذات والصفات والأفعال، وهذا يجعل الأقسام عائدة، تختلف الأمة في هذا. ولهذا لو لم ننبه ونكرر وننبه ونكرر وننتهي من كتاب ونبدأ كتاب وننتهي من كتاب ونبدأ كتاب، هذه المعاني ممكن ماذا يا أخوان؟ تخفى، ممكن تخفى. لكن إذا كررناها وقررناها وكانت في الأمة كثيرة، فهذه إن شاء الله تثبت الحق في الناس. نعم نعم. قال في ماذا؟ طيب تقدر تبعته ولا مش موجود؟
قال البخاري رحمه الله تعالى، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق، قال البخاري: كان الصحابة إذا جلسوا يتذكرون كتاب ربهم وسنة نبيهم، ولم يكن بينهم رأي ولا قياس، ولم يكن الأمر بينهم كما هو في المتأخرين، قوم يقرؤون القرآن ولا يفهمونه، وآخرون يتفقهون في كلام غيرهم ويدرسونه، وآخرون يشتغلون في علوم أخر وصنعة اصطلاحية، بل كان القرآن عندهم هو العلم الذي يعتنون به حفظا وفهما وعملا وتفقها، وكانوا أحرص الناس على ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، وهو يعلم تأويله ويبلغهم إياه كما يبلغهم لفظه، فمن الممتنع أن يكونوا يرجعون إلى غيره في ذلك، ومن الممتنع ألا يعلمهم إياه، وهم أحرص الناس على كل سبب ينال به العلم والهدى، وهو أحرص الناس على تعليمهم وهدايتهم، بل كان أحرص الناس على هداية الكفار، كما قال تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. وكان أعلم،
ولهذا سبحان الله كفى بها نعمة أن يكون نبي بين أظهره، الوحي المباشر المباشر، شيخ لا يخطئ، رسول هو خير الرسل، إذا أشكل عليهم شيء سألوا عنه، ليس فيه مبتدع، فلم يكن عند الصحابة مبتدعة، لا معطلة ولا ممثلة ولا جبرية ولا أحد من ذلك. تخيل مجتمع صافي، من على يمينك؟ أبو بكر. من على يسارك؟ عمر. من خلفك؟ عثمان. من أمامك؟ علي. من الداخل من الباب الآن؟ معاذ بن جبل. من الذي أمامك في الطريق؟ سعد بن معاذ. تخيل، متخيل المجتمع بهذا، هذه الصفة؟ إنما أنت اليوم حرب يا أخوان، حرب ضروس، سبحان الله، حرب، كل حرف فيه حرب، كل حرف في الدين فيه حرب، سبحان الله. لهذا الموفق إلى السنة اليوم والله آية من آيات الله، فضل من الله عز وجل أن توفق لصح، فأن توفق للسنة اليوم. نعم ماشي.
قال: وكان أعلم الناس بتفاصيل الأسماء والصفات وحقائقها، وكان أفصح الناس في التعبير عنها وإيضاحها وكشفها بكل طريق، كما يفعله بإشارته وحاله، كما في الصحيح عن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض يده ويبسطها يحكي ربه تبارك وتعالى، تحقيقا لإثبات اليد وصفة القبض والبسط لا تشبيها ولا تمثيلا. وقال سعيد بن جبير: سمعت أبا هريرة يقرأ الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، وقال: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إصبعه. رواه أبو داود وغيره. وفي حديث ابن مسعود: آخر من يدخل الجنة رجل، فذكر الحديث وفيه: لما ضحكت يا رسول الله؟ قال: لضحك الرب منه، حتى قال: أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ وذكر أحد.
نعم ثم ذكر الصفات. طيب أكمل.
قال الإمام الأشعري رحمه الله تعالى: وأن الله عز وجل إله واحد لا إله إلا هو، فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا.
ومرواه الثقات،
هذه قرأناها،
عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا نرد من ذلك شيئا. وأن
قال: وأن الله عز وجل إله واحد لا إله إلا هو، فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق. قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى: فالإقرار بالله عز وجل يقتضي الإقرار بما ذكر، وهو الإقرار بوجوده وربوبيته وانفراده بالألوهية وانفراده بالأسماء والصفات التي يجب إثباتها له وأن نثبتها له على الوجه اللائق بجلاله. قوله: وملائكته، الإيمان بالملائكة والإيمان بوجودهم، وأنهم لا يحصيهم إلا الذي خلقهم، كما قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري به قال: ثم رفع لي البيت المعمور، فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منهم لم يعودوا إلى آخر ما عليهم. فإذا كان هذا منذ خلق الله السماوات والأرض إلى يوم القيامة، فمن يحصي هذا الجنس من المخلوقات إلا الذي خلقهم؟ وقوله: وكتبه، الإيمان بالكتب.
تخيل أن السماء الواحدة أكثر ممن في الأرض، ومع ذلك ليس فيها موضع أربع أصابع إلى وملك يتعبد الله عز وجل فيه، كما جاء عند بعض أصحاب السنن: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلى ملك ساجد وضيع جبهته. تخيلوا، والله يقول: وإننا نحن صافون وإننا نحن المسبحون. وقال سبحانه: يسبحون الليل والنهار لا يفسرون. فتخيل السماء هذه ما فيها موضع أربع أصابع فراغ، لكن كله ملائكة تعبد. طيب اضرب كل سماء في سبع سماوات، يعني السماء دي اضربها في سبعة، وقارن بين هذه الأعداد وبين أعداد من على الأرض، لا مقارنة. ملائكة أعدادهم لا يعلمها إلا الله. البيت المعمور فقط يدخل كل يوم 70,000 لا يعودون بعد ذلك، ولو شاء الله لجعل هذه الأرض مثل السماء من هذه السماوات، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما أتاكم. يبقى وجود الانحراف والسنة والكفر والتوحيد، كل هذا حكمة، لحكمة، هذا موجود لحكمة. ولهذا لن ترفع هذه الأشياء ولا الزلول المختلفين. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. يبقى احنا نوطن أنفسنا بقى، كيف نتقي هذه الضلالات؟ كيف ندعو إلى الاستقامة؟ كيف ننقذ أمتنا مما هي فيه من الضلال؟ كيف إلى آخره. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. وإلا لو شاء الله عز وجل لجعل الناس أمة واحدة، ما يكون فيه يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا بوذي ولا رافضي ولا نصيري ولا درزي ولا علوي ولا يا الله يا أخواني، فرق لا تعد ولا تحصى، ومذاهب كفرية رأسمالية وماسونية وشيوعية اشتراكية وإلى آخر ذلك، كل هذه المذاهب. هذا حكمة من حكم الله عز وجل، حتى يحصل فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم.
قال: قوله وكتبه الإيمان بالكتب المنزلة كصحف إبراهيم وتوراة موسى وإنجيل عيسى وقرآن محمد وزبور داود. نؤمن بالكتب الأولى إيمانا مجملا ونؤمن بكتابنا القرآن إيمانا مفصلا. قوله ورسله كذلك نؤمن بأن لله رسلا.
يقصد بالكتب الأولى إيمانا مجملا، الإجمال يعود إليه هنا، يعود إلى مضمونها، يعني بما فيها مجملا، نعلم أن فيها التوحيد والمعاد والنبوات و... إنما بالأسماء نؤمن إيمانا مفصلا بأسماء ما ذكر لنا، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، لكن نعلم أن هناك كتبا أخرى أنزلها الله عز وجل لا نعلمها، فنؤمن بالكتب على الإجمال. طيب وبمضمونها على الإجمال. طيب القرآن على التفصيل من أول فاتحة إلى آخر آية نقرأها ونعلم تفسيرها ونعمل بما فيها. نعم.
قال: قوله ورسله كذلك نؤمن بأن لله رسلا منهم من سمى ومنهم من لم يسمي، فأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم.
فنؤمن بمن سمي على التفصيل، فمن جحد نبيا وكفر بنبيا ممن سمي بعد إقامة الحج، بعد إقامة الحج، لأن بعض الناس قد لا يعلم أسماء الأنبياء الذين يعني قد يقل ذكرهم، بعض الناس قد تقول له أتؤمن بنبي يقال له ذو اليسع أو ذو الكفل على الصحيح النبي أو يوشع بن نون، هذا قد يخفى، فلهذا بعد إقامة الحجة عليه. إذا كفر برسول كفر بكل الرسل، لا يستقيم لك الإيمان بالرسل إلا إذا منت بكل الرسل، ولا الإيمان بالكتب إلا إذا منت بكل الكتب، ولا الإيمان بالملائكة إلا إذا منت بكل الملائكة الذين ذكرهم الشارع. فإن أعلمت بهم ثم أنكرت هؤلاء فهذا يكون كافرا والعياذ بالله، لأنه تكذيب للقرآن. نعم.
قال: وأن الله كلف عباده اتباع الرسل، قال تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم
رسل. لماذا أرسل الله الرسل؟ ليعبدوا. ولهذا وظيفة الرسل بلاغ، ووظيفة الناس الاتباع. وظيفة الرسل البلاغ، وظيفة الناس الاتباع. فالله ما أرسل الرسل وأنزل الكتب إلا ليتبع الرسل ويعمل بما في الكتب. نعم.
قال تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم.
فمن الله الرسالة، ومن الرسول وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. شوف ثلاث كلمات يا اخوان: من الله الرسالة، الله هو الذي اصطفى الرسول وهو الذي أنزل الكتاب، وهذا بماذا؟ بالكلام. ولهذا الذي ينفي صفة الكلام ينفي الرسالة وينفي المرسل. إذ كيف اصطفى الله محمدا وموسى وعيسى وكذا؟ الله إذا كان ما يتكلم، طيب كيف عرفنا أو من الذي كلف الرسل هؤلاء؟ طيب، فمن الله الرسالة الرسول، ها، عليه البلاغ. طيب الناس عليهم التسليم، ده الخلاصة: رسالة، بلاغ، تسليم. يبقى الرسول ما يعبد، الرسول اتبع، والله عز وجل هو الذي يعبد، ونحن الذين نعبد الله عز وجل بما شرع الله، بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وأن الله كلف عباده اتباع الرسل، قال تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
والذين كذبوا آياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا الحجج تقوم بالرسل، تقال حجة رسالية. طيب والفطرة والعقل الصريح والفطرة السليمة، هذه حجج لكن تلي الحجة الرسالية. فمن لم تبلغ الحجة الرسالية امتحن يوم القيامة. من بلغت الحجة الرسالية فإنه يؤاخذ، وخالف وكفر يؤاخذ بعصيان الرسل وبمخالفة الفطر وبمصادمة العقول، فيؤخذ بالثلاثة. إنما هل العقل الصريح هذا والفطرة السليمة يتقع بها الحجة استقلالا؟ لا، لابد من إرسال الرسل. ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم رسل منكم؟ فلابد من إتيان الرسل. عند مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. نعم.
قال أيوة. قوله وما جاء
خاب. يا بني آدم ما تكون صنعك وقصون عليكم آياتي فمن اتقى واصلح. أحسن، فمن اتقى واصلح. نعم.
قال قوله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرد من ذلك شيئا، وأن الله عز وجل إله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، أي أنهم يؤمنون بذلك على نحو ما جاء فيؤمنون بسنة.
وما جاء من عند الله وما رواه الثقات إشارة إلى مصادر الاستدلال. قال الله، قال رسول، قال الله ما جاء من عند الله، قال رسول الله ما رواه الثقات، فيخرج بذلك الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فالضعيفة والموضوعة لا يثبت بها دين. الحديث الضعيفة والموضوعة لا يثبت بها دين. الدين يثبت بماذا يا إخوان؟ بالأحاديث الصحيحة، لا في فضائل الأعمال ولا غير فضائل الأعمال. فضائل الأعمال يكفي فيها فضائل ما جاء في فضائل القرآن وفضائل سنة سيد الأنام، يكفينا هذا الحمد لله. أليس الله بكافٍ عبده؟ أليست السنة بكافية؟ نحن لا نحتاج إلى حديث ضعيف باق على ضعف، بخلاف الحديث الضعيف الذي ينجبر فيصبح مقبولا، فيصبح مقبولا. نعم.
قال أي أنهم يؤمنون بذلك على نحو ما جاء فيؤمنون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة رضوان الله عليهم،
وأن الله نعم،
وقوله أن الله إله واحد لا إله إلا هو. وهو
هذا ماذا يقول؟ يقول أي أنهم يؤمنون بذلك على نحو ما جاء فيؤمنون بسنة رسول الله على فهم الصحابة رضوان الله عليه. لازم الفهم هذا يا أخواني، هل اشتراط فهم السلف هذا شرط زائد عن القرآن؟ يعني الله يقول فإن تنزعتم في شيء فردوه الله والرسول، ما قال والسلف، فهل يطور فهم السلف شرط زائد على وما كان المؤمن والمؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحملهم أن يقولوا سمعنا وطعنا، فإن تنزعتم في شيء فردوه الله والرسول، هل ده فهم السلف شرط زائد على هذا ولا هو من هذا؟ لأما رددنا الأمر إلى كلام ربنا فوجدنا وكذلك جعلناكم أمة وسط، لو وجدنا وما يشقق الرسول بعد ما تبدل الهدى وتبع غير سبيل المؤمنين، رددناه إلى سنة الرسول فوجدنا، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة، وجدنا وإنه من يعيش بكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وجدنا هذا وجدنا ذاك. نعم.
قال قوله أن الله عز وجل إله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، أقول إثبات الوحدانية لله عز وجل له أدلة لا تحصى، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وقال تعالى: وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى غير ذلك من الآيات. وقوله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، فهذا فيه ضرورة الإخلاص لله تعالى، دل على ذلك قول الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.
الصمد من أسماء الله عز وجل، أما الفرد لم يثبت أنه اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، إنما يخبر به عن الله. الفرد يخبر عن الله، الصمد هذا اسم، هذا من أسماء الله عز وجل.
قال قوله أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، أما شهادة أن محمدا رسول الله فهي ثانية الشهادة فهي ثانية الشهادتين. الشهادة الأولى شهادة لله بوحدانيته للألوهية، والشهادة الثانية شهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأنه مرسل من عند الله مبلغ عن الله.
وأنزل نعم. والدين مظهره على الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة محمد رسول الله. ولهذا قال شيخ الإسلام: والدين مبني على قاعدتين، الأولى ألا يعبد إلا الله، وهذا معنى لا إله إلا الله، والثانية ألا يعبد إلا بما شرع، وهذا معنى محمد رسول الله. والدين مدار على هذا، توحيد معبود وتوحيد متبوع. في توحيد طريق، طريق إلى عبادة الله واتباع الرسول، طريق السلف. ده خلاصة الأمر، خلاصة الدين. يا أخواني نلخصه بالكلمة، ثم نفرع من الكلمتين، ثم ثلاث كلمات، ثم الأسطر، ثم يكون كل حرف في الدين كمطر. لكن الدين يضيق واتسع، فمن عرف قاعدة الدين وعرف أساسه استراح. ولهذا أبو بكر خطب بالدين كله، يوما صعد المنبر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا الآية: وما محمد إلا رسول. واضح؟ هذا قاعدة الدين أصلا، هذه قاعدة الدين. شيخ الإسلام يقول: والدين يقوم على قاعدتين، هما الشهادتين، أن لا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا بما شرع. والدين يقوم على كلمة التوحيد، يقوم على كلمة هي السنة. نعم.
قال: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.
وبين الشهادتين تلازم، تلازم، فلا تقبل شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أنا محمد رسول الله، ولا تقبل شهادة أنا محمد رسول الله إلا بشهادة لا إله إلا الله، فهما متلازمتان. ولهذا نواقضهما نواقض واحدة في المجمل. لابد من العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة، لابد من هذه الشروط أن تكون موجودة في الشهادتين. نعم.
قال: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. قال: فهو صلى الله عليه وسلم عبد لله.
يستدل صوفية اليوم الحريصون على أن يثبتوا للنبي صلى الله عليه وسلم نسبا يكون على الإيمان، جميع من انحضر النبي منهم فهم على الإسلام والإيمان، واستدلون بهذه الآية: وتقلبك في الساجدين. هات الآية هذه عند ابن جوزي: وتقلبك في الساجدين. في الساجدين وتقلبك في الساجدين، يعني تنتقل من صلب إلى صلب، من صلب إلى صلب، من صلب إلى صلب، وكلهم ساجدون، يبقى كلهم ماذا؟ مؤمنون. هذا معنى تقلبك في الساجدين. فأثبتوا بهذا أن كل نسب النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، لأن الله يقول: وتقلبك في الساجدين، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السجدين. فهل هو كذلك؟ الجواب قطعا ليس كذلك، لأن النص أخبر بخلاف ذلك. أقرب نسب إلى النبي من؟ أبوه. قد جاء عند مسلم حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. وجاء عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن. فلا أمه عن الإسلام وهو الذي نزل من رحمها، ولا أبوه عن الإسلام وهو الذي نزل من ظهره. فإذا بطل في النبي في أبيه وأمه، بطل في من؟ في جده. كما عند البخاري من حديث موسى بن حزم لما قال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أبو جهل يقول لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال ماذا؟ هو على ملة عبد المطلب. من الذي يقول هذا الكلام؟ من الذي يقول كل أباء النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هو هذا؟ سموه لنا. هم المذاهب الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ألستم أنتم أصحاب المذاهب الأربعة؟ نعم، ملأتم الدنيا مذاهب الأربعة. المذاهب الأربعة لابد أن يكون صوفيا، وأن يكون مذهبيا، وأن يكون أشعريا. طيب، نريد المذاهب الأربعة في أباء النبي، نريد المذاهب الأربعة في أبوي النبي، نريد المذاهب الأربعة في عم النبي أبي طالب، نريد المذاهب الأربعة في دين النبي، في عقيدة النبي. سبحان الله. نعم.
قال ابن الجزير رحمه
ولكن
الله تعالى
قالوا في الساجدين مفسرون قالوا فيه معاني، منها أنه ينظر من خلفه فيراهم تقلبك في الساجدين، ومنها حال صلاتي مع الصحابة رضوان الله عليه. نعم.
قال وفيه قال ابن الجزير رحمه الله تعالى وفيه ثلاثة أقوال، أحدها وتقلبك في أصلاب الأنبياء حتى أخرجك رواه عكرمة عن ابن عباس، والثاني تقلبك في الركوع والسجود والقيام مع المصلين في الجماعة، والمعنى يراك وحدك ويراك في الجماعة، وهذا قول الأكثرين منهم قتادة، والثالث تصرفك في
قال وهذا قول الأكثرين اللي هو
وتقلبك في الركوع والسجود والقيام مع المصلين في الجماعة، والمعنى يراك وحدك ويراك في الجماعة.
طيب القول الأول يذكر عن ابن عباس، هذا تفسير ابن جرير. القول الأول ذكر ابن عباس وأنه تقلب فيه ها؟
قال وتقلبك في أصلاب الأنبياء حتى أخرجك.
طيب هل هذا فيه دليل على ما يقولون تقلبك في أصلاب الآباء الأنبياء بخلاف أصلاب الآباء؟ هذا واحد. اثنين، هل التقلب في الأصلاب أن نطفة تتحرك من صلب إلى صلب؟ لا، إذ النبي من صلبي، إذا النبي من ذرية إسماعيل، وبين إسماعيل وبين النبي صلى الله عليه وسلم آباء كثر كانوا على الكفر وغير ذلك، منهم يعني الكثير على الكفر، فكيف يتقلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول من إله واستدل به على الإسلام. ثم النطفة هذه من الذي وضعها بعد إذن الله؟ عبد الله. وعبد الله كان ماذا؟ هي من صلب إيه؟ عبد الله ولا من صلب آباء النبي المتقدمين؟ فمعنى تقلبك في الساجدين أي صلب الأنبياء يعني أنك من ذرية الأنبياء، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو من ذرية أبوه إبراهيم، حيث أن إبراهيم له إسماعيل وإسحاق، ومن إسحاق كان يعقوب، ومن يعقوب انحضرت أنبياء بني إسرائيل، وأما من إسماعيل لم يكن إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم من صلب، ولهذا قال أنا دعوة إيه؟ أبيكم إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منه، وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا معنى يعني الصلب، أنه من ذرية الإيه؟ الأنبياء، وليس أنه كما يقال ينتقم من نطفة تنتقل من ظهر إلى ظهر. ظهر مين؟ هو ظهر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن هذا في القدر، في قدر الله عز وجل وفي علم الله سبحانه وتعالى. نعم. كما يقول الكون كله آدم، وكون كل هذا من نور النبي. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم خلق قبل آدم، لكن أنا نبي وآدم مجندل، يعني في قدر الله، في كتاب الله، في علم الله عز وجل، لا يزال ربي يعلم. نعم.
ابن جرير لم يذكر هذا القول.
نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى وتقلبك في الساجدين، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك ويرى تقلبك في صلاتك حين تقوم ثم تركع وحين تسجد، ثم قال وذكر من قال ذلك، وقال آخرون بل معنى ذلك ويرى تقلبك في المصلين وإبصارك منهم من هو خلفك كما تبصر من هو بين يديك منهم، وذكر من قال ذلك، ثم قال وقال آخرون بل معنى ذلك وتقلبك مع الساجدين أي تصرفك معهم في الجلوس والقيام والقعود، وقال آخرون بل معنى ذلك ويرى تصرفك في الناس، وقال آخرون بل معنى ذلك وتصرفك في أحوالك كما كانت الأنبياء من قبلك تفعله، والساجدون في قول قائل هذا القول الأنبياء.
قال أبو جعفر الأخير
قال وتصرفك في أحوالك كما كانت الأنبياء من قبلك تفعله.
نعم.
قال أبو جعفر وأولى الأقوال في ذلك بتأويله قول من قال تأويله ويرى تقلبك في الساجدين في صلاتهم معك حين تقوم معهم وتركع وتسجد، لأن ذلك هو الظاهر من معناه.
وأما صحيح. نعم. طيب فوصل الله سلم عبد الله عز وجل ليس
قال فوصل الله عليه وسلم عبد الله عز وجل ليس له حق في الألوهية، وفيه رد على أصحاب وحدة الوجود والحلولية وغيرهم من الصوفية الذين يغالون في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعطونه ما ليس له ممن فرض به الله عز وجل، وقد ثبت بالأدلة أن الله خيره بين أن يكون ملكا رسولا وبين أن يكون عبدا رسولا، فاستشار جبريل في ذلك فقال له تواضع فاختار أن يكون عبدا رسولا لله سبحانه وتعالى.
طيب نقف عنده أن الجنة حق ونكمل غدا إن شاء الله.